بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذه الآية الكريمة أبحاث وفيها سبب للنزول. السبب في نزول هذه الآية أن المهاجرين الذين خرجوا من مكة دول طبعا كانوا صنفين، صنف طلعتهم قريش أخرجتهم، وصنف هم طلعوا هربا من الاضطهاد، هربا من الملاحقة من أجل عقيدتهم. فهالمجموعة اللي هاجرت أقبلت إلى المدينة. المجتمع على أثر هجرة هذولا تحول إلى مجتمع غير منسجم، لأن الأنصار أولا أبناء البلد، عندهم ديار وعندهم بساتين ومزارع وأشغال، وذول المهاجرين طلعوا لا يملكون شيء، لا يمتلك ما يلبس أو ما يأكل. طب استقبلوهم الأنصار، استقبلوهم، أنزلوهم بدورهم، أشركوهم بمعائشهم، أوجدوا لهم عمل أيضا، طبعا في حدود يعني بحيث هذولا ما يصلون إلى مستوى الأنصار، يعني في حدود سد الحاجة، إلى أن صارت واقعة بني النضير. واقعة بني النضير أكو مجموعة قرى، هذولا إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله يعني سلموا، على تعبيرنا تسليم، ما صار حرب، ما صار قتال، اجوا نعم بدون قتال سلموا ما عندهم. النبي صلى الله عليه وآله استلم هذا بني النضير، أموال بني النضير، وصعد على المنبر قالهم للأنصار إذا تحبون هاي الأموال، أولا لرسول الله، هاي ملكة خاصة، لأن مما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما اجت المعركة مو من الغنائم، من الفئة زين. فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم تتخيروا واحدة من اثنين، اما ان تشركوا المهاجرين معكم في دياركم واموالكم وانا اشرككم بالغنيمة، اعطيكم بالغنيمة عينا كما اعطي المهاجرين، واما لا انتوا تقولوا لهم للمهاجرين يشتغلون بانفسهم وانا انطيهم الغنيمة كلها الهم. قاموا له قالوا له يا رسول الله احنا اولا نشركهم في ديارنا واموالنا وما نريد من الغنيمة شيء ابدا، اعطيهم الغنيمة باجمعها لهم. فرفع النبي صلى الله عليه وآله يده وقال اللهم اغفر للانصار وأبناء الأنصار، لأنه وقفوا موقف غاية بالنبل وغاية بالكرم وغاية بشعة الصدر. الآية الكريمة نزلت بهذا المعنى، بهذا السبب، لأن طبعا هذا السبب إذا عرفناه يلقينا ضوء على معلومات الآية، الآية شنو بها سبب النزول يلقينا عليها ضوء بين الناها. طيب خلنا نشوف بحوث الآية الكريمة. أول شيء تقول الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. عبرت الآية عن المدينة بأنها الدار، شوف التعبير. السؤال الأول أنه قد واحد يقول أن المعروف المهاجرين هم اللي أسلموا بالأول، مو الأنصار اللي أسلموا بالأول. الآية تقول تبوأ الدار والإيمان، الإيمان مقصود بالإسلام. الآية جاي تنسب للأنصار أنهم قبل المهاجرين هم تبوأوا الإيمان وتبوأوا الدار، فالدار تبوأوها لأن دارهم ما طلعوا منها. لكن الإسلام شلون؟ المفروض أن الإسلام المهاجرين أسلموا قبل غيرهم. لا، أكو هاي تقصد 70 واحد أصحاب العقبة، هذول اللي طلعوا من مكة، نعم، من المدينة العفو، والتحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله، بايعوا ورجعوا أسلموا، هذول اعتبروا الرواد. الآية تقصد هؤلاء. زين، مو هذا اللي يعنيني، يعنيني تعبير القرآن الكريم الذين تبوأوا الدار. تبوأوا الدار يعبر القرآن عن المدينة بأنها الدار. ليش؟ الحقيقة الإسلام نظريته في موضوع الأوطان نظرية ما يقسمها على أساس التقسيم الجغرافي، التفت لي، يعني الحدود اللي توضع بين دولة ودولة على أساس قومي مثلا، أو على أساس اقتصادي، أو على أساس جغرافي، هذه حدود قانونية. الإسلام وجهة نظره مو هاي. الإسلام يقسم الأرض قسمين: دار كفر ودار إسلام. دار الإسلام للمسلمين، ما يضع حواجز بين مسلم ومسلم أبدا، المسلم يدخل على المسلم، ما أكو شيء اسمه حد بين هذا وبين هذا أبدا، لا يعترف بالفوارق وبالحدود مطلقة. ودار الكفر، نعم، للكافرين، يضع أكو حواجز بين دار الكفر، أكو أحكام تترتب على الإقامة بدار الكفر، وأكو أحكام تترتب على الإقامة بدار الإسلام. في حتى مثلا يعني أفرض واحد في دار الكفر، واحد في دار الكفر ويشرق، إلى حكم خاص يختلف عن اللي يشرق في دار الإسلام. أكو أحكام من هالنوع، بس احنا مو بصددها، تبقى على صلب الموضوع، بس أريد أبين أن التقسيم الموجود عند الإسلام بالنسبة إلى الأرض يقسمها على هالأساس، على أساس العقيدة مو على أساس الجغرافيا أبدا، لأن الفواصل بين مسلم ومسلم لا يعترف بها الإسلام أبدا، لأن هاي حواجز يعتبرها حواجز مصطنعة، يعتبرها حواجز مصطنعة. جن الآن احنا بيوسعنا أن نقول أن الإنسان إذا كان الإسلام الحواجز الجغرافية ما يعترف بها، كيف بالحواجز النفسية؟ هاي المشكلة. عشان الحاجز الجغرافي تقدر تجتازه أنت بهوية، مشكلة ماكو، لكن الحاجز النفسي بيش تجتازه؟ لا تصور الحاجز النفسي سهل أبدا. يعني أنا خلي أوضح لك، أقرب لك المعنى، وهذا موضوع مهم ومن الضروري الإنسان يحط به إصبعه شوية على الدنبلة. يعني الآن أفرض لما واحد يفتح عينه ببيت من بيوت المسلمين، يشوف أمه إلها صلاة معينة، وأبوه إلى صلاة معينة، وإلى عقيدة معينة. زين، يسأل هذا، يقول كل المسلمين هالشكل؟ يعني مثلا يشوف أبوه يتوضى منكوس، بينما اللي ينشأ في بيت شيعي يشوف أبوه يتوضى بالعكس من هالجانب لهالجانب. هذا يشوف أبوه يشبل بالصلاة، هذا يشوف لا أبوه يتكتب، هذا يشوف مثلا القضية اللي إلها علاقة بالأحوال الشخصية عد هذا شيء وعد هذا شيء آخر. طيب الآن هذا الشاب الناشئ المسلم يو نقول له ترى هذه اجتهادات فقهاء، يعني يكون نضع على ايده صورة كاملة لهذا النمط من الاختلاف، نقول له ترى هاي اجتهادات فقهاء، كل واحد فاهم من الدليل فرد معنى غير اللي فاهم الثاني، وكلهم دليلهم القرآن الكتاب والسنة. نبه لي شوي زين، يعني هذا اذا افتهم هالمعنى نشيل من ذهنه عقبة كبيرة جدا كبيرة، لان هذا يتصور اذا ما افتهم هالمعنى يتصور ان هو على صواب وغير على خطأ، يعني يتصور ان هذا غلطان، تطبيقات الاسلام تطبيقات خاطئة. لكن هذا اذا فهمنا ان هذا نتيجة فهم للدليل، ها؟ يعني تتأمل، خلي أضرب لك فد مثل، يعني فد واحد يقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون، زين واحد يجي يقول أن معنى الآية ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم هاي ما نافية، يعني هذا الفلاح اللي يزرع ويتصور انه جاي ياكل من زرعه لان هو زرع، هذا كون انفهم ان لا ترى مو انت اللي سويت الزرع، انت كل ما في الامر بحشت القاع وهديت الماء، غير هاي ما مسوي، اللي زرع لك هو الله عز وجل، لان الايه الاخرى تقول افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. واحد اخر شفتهم من الايه يفتهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ما موصولة بمعنى الذي، يعني يأكلون من ثمر الذي عملته أيديهم، يعني بتعبير آخر أنت لك حق تأكل من هذا الثمر لأن نتيجة عملك، فما تأكل أنت من شيء مو عملك، هذا عملك عمل إيدك وما عملته أيدي، يعني أنت تعبت شقيت الأرض وهديت الماء ودبيت البذر. طبعا انا ما اقدر احجر على ذهن الفقيه، ما اقدر اجي اقول للفقيه انت فهمه شلون تفتهم من الايه هالمعنى، لك انا افتهمت هذا المعنى وذاك افتهم معنى اخر. هذا الناشئة الاسلامية يعني ابنائنا اللي ينولدون في بيوت مسلمة، ينولدون في بيوت مسلمة، هالبيوت الها مظلة، شنو هي المظلة؟ مظلتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاي المظلة العامة اللي ينبغي أن يستظل المسلمون بظلها. هذا إذا قدرنا نفهمه يعني بالأسرة بالبيت الإسلامي، أن نفهم هالولد بأن اللي تشوفه في تطبيقاتنا هذا وليد اختلاف في فهم الدليل، ترى فقيه فاهم الدليل بشكل وفقيه آخر فاهم الدليل بشكل، وكلهم يشربون من نهر واحد، من نهر الإسلام، من نهر لا إله إلا الله. هذا طبعا راح تتغير الصورة تماما، لأنه أنت ملاحظ أن المسلمين يمشون مخازر واحد يخزر الثاني، كأنه تقول ذولا مو الله وكيلك، أحيانا المشيح تشوفه هو أقرب لك من المسلم، ليش؟ ها؟ إلى أين؟ وين؟ هي رسالة محمد التي جاء من أجلها؟ هو هذا الإسلام الذي جاء ليوحد الناس ليذوب العقبات ويزيل الحواجز؟ وتشوف هذا إذا ذبل نظرية أو كتاب يشتم به الآخرين بناء فتح العالم، تجيب عقليات ذولا عقليات. يا أخي أنت جيش شوي، هذا نقد، هاي مثل واحد عنده فلوس يشيلها من هجيب يحطها بجيب، المفروض ان المسلمين كلهم يشربون من نهر لا اله الا الله وتحت مظلة تشهد أن محمد رسول الله. هذا إذا قدرنا الأسرة الإسلامية نغذيها بهالمعنى، لأنه أنا ما يهمني أكو خمس عمايم هواية تربح تأكل تأخذ راتب، نعم في سبيل أن تمزق لها مئات ملايين من المسلمين، لا، المفروض أن أهل لا إله إلا الله، أهل القبلة، أهل مظلة لا إله إلا الله أسرة، شايف؟ وإذا كانوا أسرة بطبيعة الحال ينبغي أن يفهم بعضهم بعضا، يعني يكون يقرأ بعضهم بعضا. أنا أدعو الناشئة الإسلامية بعيدا بعيدا عني وعن أمثالي أن يقرأوا، يأخذون الكتب يلزموها لهالكتب يقرؤون، اقرأ، لأن هاي ثروة للمسلمين عامة، لأي مذهب من المذاهب الإسلامية اقرأ له، خصوصا إذا عندك شوية ثقافة، نعم، حتى تستطيع أن تتصور تعرف أن المسلمين منبعهم واحد جن، وأن هناك أشياء مصطنعة يجب أن تزول. نعود إذن، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعبر عن المدينة بأنها الدار، فعلا هي دار، دار الإسلام، نعم، منها انبثق الإسلام، منها انبثقت الدعوة إلى لا إله إلا الله، منها نبغ أبطال المسلمين. لكن يألمك مثلا أن ما تلقى أن المدينة تأخذ بشكل متوازن في أن تقدم جاد أبطال المسلمين على حد سواء. يعني إحنا يجب أن نكون حذرين في أدائنا. أنا لما أطرح لي في وسيلة من وسائل الإعلام، لما أطرح لي حكم من الأحكام، يو أقول هذا حكم الإسلام فقط، يو لا أقول هذا حكم بس فلان فقيه، لا، هذا على حساب المسلمين، هذا به نمط من التمييز الذي يعمق التفرقة. لا، المفروض أن هالجدول احنا نأخذ من عند أنهار، وأقدر أقول أنا رأي الفقيه الفلاني كذا، ورأي الفقيه الفلاني كذا، ورأي الفقيه الفلاني كذا، يو لا والله أختصر أقول بس رأي الإسلام رأي واحد. كل ذلك حفاظا على وحدة المسلمين. فيعبر القرآن الكريم عن المدينة بأنها الدار، بلا كلام هي أمنا، بلا كلام أن المدينة أمنا العقائدية. يكفي أنها حملت على ترابها، حملت على ترابها أقدام محمد وأقدام أصحاب محمد، أقدام أهل بيت محمد، الواقع تربا بثق منها فكرنا وحضارتنا وديننا، فهي دار الإيمان، دار الإيمان ودار الإسلام. يقول هؤلاء تبوأوا هذه الدار، جن، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني دول إلهم فضل الريادة، إلهم فضل التقدم، لأنهم بادروا إلى اعتناق الإسلام وبادروا إلى احتضان المسلمين. جن، هذا المعنى الأول اللي ينبغي أن يذكر. أكو شيء أحب أن ألفت نظرك إليه، النبي يقولهم للأنصار أن أنتم تحبون تأخذون من الغنيمة، لازم تشركون وياكم المهاجرين بدياركم بأموالكم، إذا لا ما تردون تشركوهم أعطيكم أنا حصتكم من الغنيمة. شنو قصد النبي من هذا؟ القصد إعادة التوازن إلى المجتمع، لأن أنا بينت لك في صدر البحث أن المجتمع صار غير متوازن، يعني جماعة صارت عندهم ثروة مكدسة وجماعة جياع، وهاي لما يصير جماعة عندها ثروة مكدسة وجماعة جياع شو راح يصير؟ تحدث الأعراض الخطرة. شنو هي الأعراض الخطرة؟ أن هذا عنده أموال يريد يصرفها، وين يصرفها؟ بأي مكان، مو دائما يلقى لها مصرف نظيف، مو دائما يلقى لها مجرى نظيف، يجوز يصرفها باللذائذ وبالرغبات. هاي وين يلقاها اللذائذ والرغبات؟ يلقاها عند الجوعان اللي ما عنده مانع يعني بعرضه او كرامته، لان جائع، لان عاري، لان بائش، يختل التوازن، تنشأ المشاكل، تحدث الاعراض في انحسار الثروة عن جانب وتكدس الثروة في جانب اخر. هذا جدا يحرص الاسلام على ان لا يحدث هاللون من الاعراض. اذا حدثت تحول المجتمع الاسلامي الى مجتمع مختل تماما. فاراد رسول الله صلى الله عليه واله ان يعيد التوازن، لان الايه اللي من بعدها تيجي تقول، او اللي في نفس السوره تقول كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، يعني لا يتحول الى شيء تتداوله طبقه خاصه وطبقه اذا جن عليها الليل تطلب الرغيف فلا تجده. طبعا هذا وضع ما مستعد الاسلام يقره ويعتبره لون من الاختلال في بناء المجتمع، لون من الاختلال تماما، يعتبره مجتمع غير متوازن مختل. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة الى معالجة موضوع مهم، نبه له بالله، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذا شنو معناه؟ هاي مشكلة من المشاكل اللي نعاصرها احنا، واللي تمشت مع الإنسانية في تاريخها الطويل. شنو هي المشكلة؟ مشكلة اللجوء السياسي اللي نعبر عنها، واللجوء الاقتصادي. شو تنبه لي؟ هاي مشكلة اللجوء. الآية الكريمة تعبر عن الأنصار يحبون من هاجر إليهم، يعني ذولا لما اجوا ليهم المهاجرين وهم جياع وهم عرات، هم ما عندهم شيء، سووا ذولا؟ ما وقفوا يقولوا لهم انتوا جابكم لنا؟ وين انتوا جاي تزحمونا برغيفنا؟ جاي تزحمونا ببيوتنا؟ ما وقفوا يقولوا لهم تعالوا انتوا شنو عبء فوق عبئنا؟ مشكلة على اكتافنا؟ لا، مو هالشكل، بالعكس رحبوا بهم، استقبلوهم، اشركوهم في معائشهم. يعني ما تمليه القاعدة الايمانية. نبهت الى صدر الآية، الآية بينت هالمعنى، الذين تبوأوا الدار والإيمان، حطت الإيمان قاعدة، قالت أن الإيمان غسل ما في صدور هؤلاء، ما كان عندهم هذول تشنج من ذول اللي طبوا عليهم، بالعكس رحبوا بهم. احنا جاي نسمع مثلا الآن، نسمع في بعض المجتمعات يومية اكو هوشة شنو أن طالعة في مظاهرة لإخراج الأجانب، مجموعة مثلا يجون عمال عمالة وافدة مثلا، أو واحد لاجئ، أو واحد مضطر وضع الاقتصادي، يومية تلقى تشنج سببه شنو هالناحية. وهي الناحية دخلي أعطيك عنها فكرة، هاي مرت بها الإنسانية في تاريخها الطويل، لكن ما كانت منظمة. شلون يعني ما كانت منظمة؟ يعني ما عندنا مؤسسات تعنى بشؤون اللاجئين قبل القرن العشرين. كانت اكو قضايا اخلاقية على حدة، الاسلام وحد، انا ابين لك ايضا تاريخ عند الاسلام، لكن عند المجتمعات الاخرى الاوروبية او الشرقية ما كان اكو تنظيم لموضوع اللاجئين. نعم، في عصبة الامم عينت مندوب سامي للاجئين سنة 1921. زين، من بعد ذلك، من بعد هذا حدث مؤتمر، حدثت مؤسسة منظمة في لندن دائمة لمعالجة شؤون اللاجئين، نتيجة مؤتمر عقد في إيبيا فرنسا. هذا المؤتمر عقد من 32 دولة، أقرت إنشاء منظمة للاجئين تعنى بشؤونهم. بعد ذلك أخذت الدول كل دولة تتنبه تعالجها عن طريق قوانينها الخاصة إلى أن أنشأت هيئة الأمم المتحدة سنة 48 منظمة شؤون اللاجئين تابعة لهيئة الأمم المتحدة. وإلا قبل ذلك ما كان أكو شيء يعنى بشؤون اللاجئين. طيب هاي على المستوى الإنساني. لكن على المستوى الإسلامي شنو اللي صار يعني من العناية باللاجئين؟ احنا نعرف اولا خلي نجي الى المحيط الى الجزيرة العربية قبل الاسلام. الجزيرة العربية قبل الاسلام ترى كان هالجانب عندها مراعى، لكن مراعى على شكل ما تقدر تسميه جماعي، لان ما عندهم دولة كانت تجمعهم، والا كان اذا اجليهم واحد هارب مستجير يشركوا في بيوتهم في معائشهم يخدموه أبناءهم ونساءهم. نعم. لا تنسى أكثر من هذا، يتحملون من أجل أفدح المشاكل. حتى تتخطر السموء الابن عادية، سموء الابن عادية لما استجار به امرئ القيش ودخل الى بيته، هذا اللي صاحب الابيات المعروفة، تعيرنا ان قليل عديدنا، فقلت لها ان الكرام قليل وما ضرنا ان قليل وجارنا عجيز وجار الاكثرين ذليل، اذا المرء لم يدنش من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. ولا تنسى إحنا عندنا في حضارتنا وفي تاريخنا من يجير الجراد، جراد ينزل بجانب بيته يجيره، ما يخلي واحد يصيد الجراد. أما اللي كانوا يجيرون الحيوانات، حيوان إذا استجار به إذا نزل إلى جانب داره خلاص صار في حماه. عدي ابن حاتم الطائي رضوان الله عليه كان يطلع اكو قرية ما النمل، قرية يعني عيون ما النمل، يطلع منها النمل يطلع يحمل الخبز، يفت الخبز للنمل يقول هذا جواري انا مسؤول عن تغذيته. اذا هالمعنى هذا عريق عندنا في حضارتنا على مستوى افراد، عريق تماما في حضارتنا، حتى انتهى الامر الى مجير الجراد. اجى الاسلام، لما جاء الاسلام وتعرضوا المسلمين الى الاضطهاد، اول عملية لجوء صارت عملية اللجوء اللي صارت الى الحبشة. احنا نعرف ان في الحبشة النجاشي الرجل استقبل المسلمين احسن اليهم، أغذق عليهم النعمة، رعاهم، دافع عنهم، حماهم من أعدائهم. زين، لأن إحنا عندنا القانون الدولي شي يعرف اللاجئ، يعرف اللاجئ يقول الشخص الذي ترك وطنه هربا من الاضطهاد والظلم أو أبعد عن وطنه. زين، هذا التعريف اللي ينصون عليه فقهاء القانون. هذا اذا توفر عند واحد معنى ذلك ان الانسانية مسؤولة عن حمايته، الانسانية مسؤولة عن حمايته. اذا اصبح دم عرضة لرغبة، كثير من الشعوب تصبح دماءها عرضة لرغبة واحد، رغبة، نعم، هذا قطعا الانسانية مسؤولة عن رعايته، لأن الإنسانية هي اللي سببت لها المشكلة. الإنسانية لو لم تسمح لهؤلاء المشوخ للصعود إلى الحكم لما انتهى الأمر إلى هذا، هي المسؤولة في واقع الأمر، فهي المسؤولة عن رعايته أيضا وإجارته. هذا لما يجي فعلا جو المشركين ضغطوا على المسلمين وعرضوهم إلى الدماء وإلى وأخذوا أموالهم واعتدوا على كراماتهم، هربوا وين؟ الى النجاشي، استقبلهم الرجل وحماهم ورعى. القرآن الكريم يقول يحبون من هاجر اليه، يعني اناس ما ساعدهم تشنج، بالعكس استقبلوا المسلمين. وشلون استقبال؟ شلون وصل؟ تتصور وصل الامر الى ان يقول له انا في داري اربع غرف، غرفتين مثلا الك وغرفتين الي، ويقول له انا راح اطلق واحدة من نشائي الى ان تنتهي عدتها تتزوجها. وقفوا الانصار موقف الى الان اذا مر به التاريخ ينحني له اجلالا. ليش؟ لان سمات الكرم وسمات الانسانية ان هذا لما طلع من وطنه تعرض الى الاضطهاد، خصوص اذا تعرض من اجل عقيدته، من اجل دينه، من اجل اخلاقه، طبعا هذا الان فرد تقدر تعبر عنه كتلة من الالام، كتلة من الحشرات، عند شعور بفقد الوطن، شعور بالابتعاد عن الاهل، تعرض الى الضيعة، تعرض الى الجوع، تعرض الى المآسي. تتأمل هذا مواساة جراحة، مواساة جراحة يعتبر عمل من اعظم الاعمال، بينما مع شديد الاسف قد تلقى انت في بلدان المسلمين الظاهرة الانسانية اللي حرص الاسلام على ان يغرسها على الطريق الامثل ما تأخذ طريقها الصحيح ابدا. يعني تلقى هذا اولا مو سهل عليه ان يدخل الى بلد من البلدان، يعني قد يكون سهل عليه الدخول الى الجنة ومو سهل عليه ان يدخل الى ذلك البلد، وبعد مو سهل عليه ان يحصل على المناخ الملائم او الروح الكريمة التي تستقبله. وها شوف الان عندك خير مثال، عندنا مشاكل المسلمين في كل مكان يومية يتعرضون الى هاللون من الاضطهاد والى الهروب والى القتل من اجل انهم اخرجوا من ديارهم بغير حق. ويقول احد الودباء: ايها اللاجئون، يا وشل الالام، يا نضو نكبة لا تحيد، يا لقا لا الى الممات فيرتاح ولا من حياته يستفيد، هوموا ليلكم بما فيه فالقر وطول الحرمان والتشهيد. هل اتاكم بان ليل، هل اتاكم بان ليل صحابي، شهرزاد تحكي وخمر وعود، وانتهاب لحاضر ليس يدري بغد اهو مدقع ام سعيد. احسبوا كل ما تروه شرابا لا يروي الغليل حتى تعود. الحق ان هاي الحالة المأساوية يعطف يشكب عليها الاسلام عطفة يحنو عليها اشد الحنو. بارك الاسلام للانصار هذه الخطوة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه بالدعاء لهم، يقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، لأنه حنوا على جراح المهاجرين، حنوا على نفسياتهم التي انحطمت فداووها، اللهم برئوا من آلامهم، استقبلوهم أحسن الاستقبال، لم يجدوا في أنفسهم شيء من الغيظ عليهم، عالجوا قضيتهم معالجة غايب الإنسانية. شوف شكا التصوير رائع بالآية: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني ما نفسوا عليهم أن حصلوا على الغنيمة ولا تأثروا أن هؤلاء مثلا حظوا بعطف النبي، بالعكس قالوا لطيهم الغنيمة. ومع ذلك زيادة على هذا احنا نحتضنهم ونرحب بهم وديارنا مفتوحة لهم. طيب هسه هذا يقول لك: انا ما اريد دار يا اخي، بس مكني خليني اطب واكل رغيف خبز، خليني انا مسلم، انا اخوك، انا من جذرك. على اي حال عيب والله ندعي احنا اننا مسلمون، والله العظيم الإسلام شيء ونحن شيء آخر، بعيدين تماما عن روح الإسلام. على أي حال تنتقل الآية الكريمة لتقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. زين، الإيثار شنو معناه؟ الإيثار أني أنا حاجاتي الأساسية أؤثر بها غيري. هل كان الأنصار هكذا؟ نعم كانوا هكذا، لأنه يروينا التاريخ عنهم روائع. واحدة من هالروائع اللي يرويها يقول أبو طلحة الأنصاري رضوان الله عليه، هذا فرد بيت مؤمن، فرد بيت عجيب، هذا بيت أبو طلحة بدبش يمر علينا إن شاء الله خلال البحر، بد بيت قمة بالإيمان. هذا أبو طلحة الأنصاري صاحب بئر حا، بئر حا حديقة كبيرة جدا، بها بئر ماء ضخمة. ولما نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا اجى الى النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله روحي فداك، انا احسن شيء اللي احبه هاي بستاني، عندي هاي بستان ضخمة جدا انا احبها هواية وتعبان عليها جدا، تعتبر خيرة اموالي، وانا اريد ان اضعها في سبيل الله، وين تحب اضعها؟ قال النبي بخ بخ، ذلك مال رابح، ضعها في اقاربك الضعفاء، عندك اقاربك الضعفاء، نعم فيها الاقاربك الاقربون اولى بالمعروف، دول هم ضعفاء، وما اقاربك تجمعك الرحم والحاجة، يجمعون بين الرحم والحاجة ادفعها لهم. فهذا الرجل ابو طلحة طرق على روايتين، رواية اجى لي رأسا الضيف طرقه، ورواية لا طرق النبي، والنبي صلى الله عليه وآله ما كان في بيت شيء، وقال لأصحابه من منكم يضيف هذا الرجل؟ قال له أنا يا رسول الله. جاب وإجى إلى البيت، سأل أم طلحة زوجته قالها هل عندك شيء، عندك شيء بالبيت؟ قالت له لا ما عندنا غير غذائنا. قالها زين أطفئ الضياء، هذول الأطفال خلي ينامون، أطفئ الضياء وحط الغذاء للضيف. دفع إليه الغذاء وظل طاويا هو وزوجته وأطفاله حتى الصباح، وإنما أطفأ الضياء لئلا يبدو على وجوه الأطفال شيء من الامتعاض، أو لئلا يتضح، لئلا يبين للأطفال أن غذائهم أخذ إلى الضيف. هؤلاء كانوا يؤثرون على أنفسهم مع الخصاصة. ويروي التاريخ عنهم حادثة أخرى أيضا، يقول أهديت لرجل مجهود، شوف تعبير الرواية، مجهود يعني من الجهد، من بين عليه الجهد والإرهاق من الجوع، أهدي له رأس خروف، يقول ما تناوله ودى إلى واحد ثاني يعرف أن جائع أيضا، قال أنا أؤثره على نفسي، أرسل إليه، الثاني أرسل لثالث، الثالث أرسله لرابع، دار على سبعة بيوت ورجع إلى صاحبه الأول. كل منهم يؤثر صاحبه بطعامه. هذه الخلة كانت عند الأنصار، هذه الخلة، ولذلك القرآن الكريم أعطاهم هذا المعنى، أعطاهم هالصفة. زين، الإيثار إذن الإعطاء على الحاجة. وتخطر قصة جميلة يروها عن أبو يزيد البسطامي. أبو يزيد البسطامي هذا من المعروفين بالزهد. أبو يزيد يقول أنا خجلني شاب من أهل بلخ، هذا أقبل حاجا صار طريق علينا مر بنا، يقول سألني قال لي يا أبا يزيد، قلت بلى، قال لي ما حد الزهد عندكم؟ الحد، كلمة الحد تطلق على التعريف، تعريف شنو؟ خل أقرب لك المعنى. يعني الآن لما أريد أعرف الفرس، صنف الفرس أريد أعرفه عن صنف الحيوان، اقول حيوان صاهل يعني يسهل. نعم، لان هذا مختص بالصهيل، غير الفرس ما يسهل. مثلا لما اريد اعرف الحمار اجل الله سامعين اعبر عنه حيوان ناهق، اريد اعرف الانسان اسميه حيوان ناطق. نبه لي، يعني هذا التعريف اللي نسميه تعريف، يعني الإجابة على السؤال اللي بيه إبهام. مثلا لما يشيلوك البيت شنو؟ تقول البيت هو عبارة عن مساحة إلها جدران داير مدايرها وبيها غرف كذا وبيها منافع، هذا التعريف نسميه. فهذا جاي يسأله يقول له الزهد شنو تعريفه عندكم؟ ما حد الزهد عندكم؟ قال له حد الزهد إذا وجدنا أكلنا، وإذا لم نجد صبرنا. قال له هاي كلاب بلخ عندنا كلها هكذا. قال له الكلاب اللي عندنا بلخ كلها هكذا، إذا حصلت أكل تأكل، ما حصلت أكل تصبر، مو فضيلة. قال له إذا ما حد الزهد عندكم، أنتوا شنو حد الزهد عندكم؟ قال الزهد عندنا إذا فقدنا، إذا ما حصلنا شيء شكرنا، شكرنا الله، وإذا وجدنا آثرنا، إذا لقينا شيء آثرنا غيرنا، آثرنا الجياع. قال هذا معنى الزهد عندنا، يأخذ معنى الكرم، يأخذ معنى الأريحية، يأخذ معنى الإسهام. القرآن الكريم يمدح الأنصار، بيش يمدحهم؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شنو معنى هذا؟ من يوق شح نفسه، كأنه أكو عندنا كثير يتصورون أن الشح والبخل هو واحد. لا لا، الشح هو الحالة النفسية اللي تبعث على البخل، هو الإنشاء. البخل المنع، احنا نقول فلان بخيل يعني يمنع العطاء، يعني لا يعطي، البخل المنع. لكن الشح لا، الشح الحالة النفسية اللي تسبب البخل، نفس الحالة النفسية. يعني هذا ليش يصير بخيل؟ يصير بخيل لأن عنده في قرارة نفسه شعور بأن إذا أنطى، يصير في قرارة نفسه عنده شعور بأن إذا أنطى راح يصير فقور. نبه لي زين. ولذلك الرجل اللماح هذا العبقري علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إلى لفتة هنا رائعة، يقول عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي له طلب. الصور هذا هو يقول انا ما انت خاف اصير فقير، هو فعلا فقير، بدي اطلع شيء، هو فعلا فقير، ما ينفق على نفسه، خاف يصير فقير، شايف البخل. يستعجل الفقر الذي منه هرب، هو خايف ان يلحق الفقر وجيب روحه بالفقر، ويفوته الغنى. هو الغنى شنو؟ جاءوا الإنسان يطلب الأموال شنو؟ ليش؟ غير يوسع على نفسه، يوسع على عياله، يوسع على مواطن الخير، مو هذا الغنى؟ يقول لا، هذا هو يصور نفسه هارب من الفقر، هو داب روحه بالفقر، ويستعجل يفوت الغنى الذي له طلب. هو يقول أنا أجمع حتى أصير غني، هو ما صاير غني فعلا، هو فقير، وهذا الجمع ما مستفيد به. أشبه شيء يوصفه العلماء الحكماء أو الأدباء بدودة الحرير، هاي دودة القز، هاي دودة الحرير، تطلع الحرير من حلقة قاف الجوع تلف عليها، لف لفتين على يديها ورجليها، أنت الشربك تموت بالداخل وتعطي الحرير لغيرها. ألم ترى أن المرء ما زال دائبا معنا بأمر ما يزال يعالجه، يكون كدود القز ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسجه. النتيجة فهذا هالشكل. الآية تقول ومن يوق شح نفسه، اللي يتخلص منها المعنى يتخلص منها الظاهرة أولئك هم المفلحون. طبيعي، لأنه ما في شك، ما في شك أن المال إذا وضع في مكانه هو مجد. كان رحم الله عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر كان وراء الصلاة من إخلاص يشير راسه إلى السماء يقول اللهم ارزقني أموال، إنه لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. ما أقدر أسوي شيء أنا إذا إيدي خالية، يقول ما أقدر أسوي شيء أبدا، فأنا أطلب المال ما أطلب غاية، أطلب واسطة، أريد أصل به إلى المجد. ويقول حاتم بن عبد الله الطائي أماوي، خاطب زوجته، أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. هاي الواقع هي الأموال تقصد واسطة مو غاية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا أبو طلحة اللي يحكي لك عنه، هذا إلى موقف يوم أحد. شنو موقفه؟ يقولون المؤرخين تترش للرسول. شنو معنى تترش؟ يعني صار لدرجة، ماكو هاي الدرجة اللي يترشون بها ترش. رسول الله صلى الله عليه وآله لما انهزم وصارت الهزيمة على جيش المسلمين، تتعرض إلى رمي بالسهام وإلى محاولة لقتله، هذا الرجل ألقى بنفسه على النبي. كان لما رسول الله يريد يعاين يطلع يقول له فداؤك نفسي، نحري دون نحرك، لا تطلع رأسك لي لا يأتيك شهم. أنا كلما يميل النبي هو يميل معه. تترش للرسول حتى وقع بيده شهم، خلى إيده، نعم أصاب يده، فتترش للرسول، كان ترش إليه إلى أن انتهت المعركة. هذا بمن يذكرني؟ يذكرني بأبو ثمام الصائدي. شايف خط الإيمان واحد، يعني إذا كان هذا صار ترش لرسول الله، هذا ترش للحسين، والحسين أيضا جزء من رسول الله. إذا كان هذا يرى في النبي من يجب حمايته، هذا أيضا يرى في الحسين من يجب حمايته، لك الخط الإيماني واحد. وقف أبو ثمامة، المؤذن أذن، صار وقت يعني زالت الشمس، واحد لما زالت الشمس قال يا أبا عبد الله لو صليت بنا، قال له ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. قدم هذا أذن وصلى بهم الحسين سلام الله عليه صلاة الخوف المعروفة. وهذا كان شنو دأبه؟ دأبة صاير إلى جانب الحسين، يركع هو يركع وياه، حتى الشهام تجي إليه، يسجد يسجد معه. أصابته 12 بين طعنة ونبلة ورمح. نعم أخذته النبال، أخذته الشهام، الطعنات. لما طاح على الأرض شلتفت للحسين قال هل وفيت أبا عبد الله؟ أنا تعتبرني أديت حقي، هل وفات أبا عبد الله؟ اقرأ رسول الله عني السلام. مو يقول السيد وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنابل وقفة الأشباح بأبي من شروا لقاء حسين ب بفراق النفوس والأرواح مر عليهم الحسين بعد مصارعهم صاح أين جهير وأين برير وأين حبيب أين أبطال الصفا وفرسان الأيجا ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون ولستم أعرضتم عن زهرة دنياكم من أجلي يا همي الذي بكم محمة على كل المحن زادت محمة تأمل دولة مو بس يعني الرجال كانوا على هالمستوى لا حتى النساء كانت على هالمستوى لأن الحسين لما خطب ليلة العاشر قالهم من كان في رحله امرأة فليرددها لأهلها اللي عنده امرأة وياه خليرجعها لأن نسائي تشبى وأنا أخشى على نسائكم الشبي إذني مكتوب عليهن أن ينشبن ليش نسائكم تتعرض إلى الشبى من كانت عنده امرأة في رحله فليرددها. قام علي بن مظاهر دخل إلى خبائه قالها سمعت ما قال الحسين آنفا؟ قلت لا والله بس أنا سمعت عند همهمش. قال ما أدري. قال الحسين يقول من كانت عندهم رأى في رحله فليرددها لأهلها. لما سمعت ذلك قامت وقفت في وجهه قالت يا هذا أيسرك أن زينب تشلب رداؤها وأنا يلفني ردائي؟ أيسرك أن شكينة تشلب حليها وأنا تزيزينني قرطاي؟ لا والله حتى ألقى ما تلقى عائلة الحسين. والغريب أن ذني النساء من بعد مصرع الحسين قامت لهن عشائرهن قبائلهن كل وحدة لها قبيلة طلعتها من بين الشبايا. بقيت أخت الحسين تقلب طرفها يمينا وشمالا أنا منين بفا عجيب أراويح حال اخت الغريب فأين نزار في متون خيولها ترى بالشباب قد ألم الشوط خافقي أقلب طرفي لا حمي ولا حمى سوى هفوات الشوط